بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق يوم أمس عن أركان الحج والعمرة وواجباتها ومستحباتها، وذكرنا أن أركان الحج هي التي لا بد من الإتيان بها، ولا يصح الحج بدونها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، وهي في العمرة الإحرام والطواف والسعي، وكذلك في الحج الإحرام والطواف والسعي ويزيد الوقوف بعرفة. هذه هي الأركان التي لا بد من الإتيان بها. وأما الواجبات فإنها في العمرة اثنان، وهي الإحرام من الميقات بالذات، بحيث لا يتجاوز الميقات بدون إحرام، والثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. وأما واجبات الحج فهذين الواجبين مع خمس واجبات أخرى، وهي الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن وقف نهارا في عرفة فلا بد أن يبقى حتى تغرب الشمس، يؤذن المغرب، ولا يجوز له أن ينصرف قبل ذلك، فإن انصرف قبل ذلك ترك واجبا وكان عليه دم. وبهذا أوصي إخواني الحجاج أن يتأنوا ولا يعجلوا، فإن نرى كثيرا من الحجاج يستعجلون في النفير من عرفة، وكثير منهم يخرجون منها قبل غروب الشمس، وهذا والله أمر عجيب، أن يأتي الحاج ويقطع الفيافي والقفار ويبذل غالي الأموال ويبقى الأيام والليالي، ثم إذا جاءت وقفة عرفة اجتزأ منها شيئا وانتقصها وانصرف قبل غروب الشمس، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، ومن فعل ذلك ولم يرجع فعليه دم. الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث أيام التشريق، فهذا واجب من الواجبات، كذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخرين، وللمتعجلين ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فهذا أيضا واجب من الواجبات، من تركه بغير عذر فعليه دم. السابع طواف الوداع على جميع الحجاج، كل من أراد أن يغادر مكة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع، إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما طواف الوداع إذا جاء وقت وداعها وعليها الدورة الشرعية أو وهي نفساء فإنها تنفر مع قومها ولا شيء عليها. وطواف الوداع متعلق بالسفر، بمعنى لو أن الإنسان بقي في مكة شهرا كاملا بعد حجه فإنه لا يطوف طواف الوداع حتى يعزم على السفر ويريد أن يغادر مكة. والمستحبات والمندوبات هي ما عدا الأركان والواجبات مما جاءت به السنة، من مثل الرمل والاضطباع والتكبير في بداية الطواف وركعتي الطواف والصعود على الصفا والصعود على المروة واستقبال القبلة والدعاء ونحو ذلك من الواجبات. واليوم نتحدث عن المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة بمكة من نواحيها، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها متوجها إلى مكة بدون إحرام، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقالهن لهم، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المناطق ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. من كان دون ذلك دون المواقيت أقرب إلى البيت، بحيث إنه لا يمر في طريقه إلى مكة بميقات، فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ منه ماذا؟ الذي أنشأ منه نيته، سواء بحج أو بعمرة، فميقاته مكانه الذي هو فيه. هذا من؟ هذا الذي هو دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، لا يمر في طريقه بميقات. أما من كان يمر بميقات فميقاته الميقات الذي أمامه، لا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، هذا خاص بالحج دون العمرة، خاص بالحج دون العمرة، فإنه في الحج يحرم أهل مكة من أماكنهم من بيوتهم. وكذلك أيضا من كان بمكة من الحجاج المحلين الذين تحللوا كالمعتمرين الذين كانوا متمتعين، أتوا بعمرة ثم بعد هذا تحللوا من عمرتهم، فإنهم يحرمون من أماكنهم التي هي فيها، لا يذهبوا إلى يذهبون إلى التنعيم مسجد عائشة ولا غيره، ولا إلى الحرم، وإنما من أماكنهم التي هم فيها يحرمون، هذا للحج. وأما للعمرة فلا بد لمن أراد أن يعتمر ممن كان في مكة، لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، يخرج إلى الحل فيحرم من الحل، سواء خرج إلى التنعيم أو خرج إلى ناحية أخرى من نواحي الحل. وهذا لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر عمرة مستقلة بعد حجها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يخرج معها إلى التنعيم، لأنه كان أقرب شيء إلى الحل. ولو كان يجوز لها أن تحرم من مكانها لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكانها، فإن عرفنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يأذن لها أن تحرم من مكانها وأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، عرفنا أن من أراد العمرة من أهل مكة أو من كان مقيما بمكة لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها. هذه المواقيت الأربعة والميقات الخامس ميقات أهل العراق وهو ذات عرق أيضا وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها سواء كان برا أو جوا أو بحرا، سواء مر من الجو أو مر من البر عن يمينها أو شمالها شمال المواقيت أو مر على سفينة، فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت فيلبي بنسكه إذا حاذى هذه المواقيت. ومن تجاوز هذه المواقيت متجها إلى المدينة مثلا غير متجه إلى مكة فإنه لا شيء عليه، كمثل من جاء من ناحية اليمن ومر بميقات يلملم ودخل مكة لكنه لا يريد أن يعتمر وإنما يريد أن يخرج منها إلى المدينة، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه أن يحرم في ميقات يلملم لأنه لما مر بيلملم ما كان متوجها إلى مكة وإنما كان متوجها إلى المدينة، فيحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليه. ومن أحرم من ميقاته ثم بعد وصوله إلى جدة مثلا أمر بالذهاب إلى المدينة، اقتضت خطة التفويج أن يتوجه إلى المدينة وقد نزل في مكة محرما، فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل من إحرامه، لا يتحلل من إحرامه ويأتي إلى المدينة ويقضي ما يسر الله له في المدينة وهو بإحرامه، ثم يواصل سيره إلى مكة بنيته الأولى التي عقدها. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة، تجاوز الميقات إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة، فلما وصل إلى جدة قالوا ما في تفويج المدينة توجه إلى مكة، فإنه يحرم حينئذ من جدة لأن نيته طرأت عليه من جدة، أما قبل ذلك فكان متوجها إلى المدينة، فلما منع من الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه. هذه هي المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيص العمرة بشهر دون آخر، وإنما يجوز للإنسان أن يعتمر العام كله. وأما في الحج فيحرم به في أشهره، لأن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فعلى هذا أيام الحج بين عيدي المسلمين، بين عيد الفطر الذي يوافق الواحد من شوال وعيد الأضحى الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، فأيام الحج هي ما بينها، فهي شوال وذو الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، وأشهر الحج كما قلنا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا قلنا عشر من ذي الحجة مع أن بعض أعمال الحج تقع بعد العاشر من ذي الحجة؟ لأن المراد بقولنا عشر من ذي الحجة مع شوال وذي القعدة هذه الأيام التي يمكن للإنسان أن يحرم فيها بالحج، لأنه إذا انتهى يوم عرفة وليلة العاشر لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يحرم بالحج لأن عرفة قد فاته، لأن عرفة قد فاته، وإن كان سيؤدي الحجاج بعض المناسك في الحادي عشر والثاني عشر، لكن من جاء في الحادي عشر أو الثاني عشر مع أنها أيام حج لكن لا يستطيع أن يدخل في الحج لأنه قد فاته ركن الحج الأعظم. فلهذا لما قال العلماء أيام الحج شوال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعنون أنها الأيام التي يمكن للإنسان أن يحرم فيها بالحج، أن يحرم فيها بالحج. لو أحرم الإنسان بالحج في غير أشهره كأن يحرم بالحج في رمضان مثلا، يقول لبيك اللهم حج، فالإحرام صحيح ولكنه يفسخ إحرامه بالحج إلى عمره، يفسخه إلى عمره، يتحلل بعمرة ولا علاقة لتلك العمرة بحجه. فلو أنه بقي في مكة ثم حج من عامه لا يسمى متمتعا. يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان وقال في رمضان لبيك اللهم حج ولبس ملابس الإحرام، نقول له تحلل بعمرة، هذا ليس من أشهر الحج، تحلل بعمرة. فإذا تحلل بعمرة وبقي في مكة ثم جاء وقت الحج فحج، هل يعتبر متمتعا؟ الجواب لا، لا يعتبر متمتعا، لأن عمرته وقعت في غير أشهر الحج، عمرته وقعت في غير أشهر الحج، وقعت في رمضان. هذا ما يتعلق به مواقيت الحج المكانية والزمانية. ثم بعد هذا نتحدث عن محظورات الإحرام، وهي التي تحرم على الإنسان حينما بعدما يدخل في نسكه، بعدما يتلبس بإحرامه، لأن عرفنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك ودخل في نسكه ولبى بهذا النسك، قال لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، فما الذي يحرم عليه بالإحرام؟ يحرم عليه أشياء سماها العلماء محظورات الإحرام، أشياء كانت حلالا قبل ذلك فتحرم بالإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه بملاصق ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه تسعة محظورات. فالأول أخذ الشعر، وقلنا أخذ الشعر ولم نقل حلق الشعر، ليشمل أخذه بأي وجه من الوجوه سواء بحلق أو بنتف أو بحرق، المهم أنه يأخذ شعره سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، فالواجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره، لأن ذلك كله من باب الترفه، من باب الترفه، والمحرم ممنوع منه. وأما اللحية فإن حلقها حرام في كل وقت سواء في الإحرام أو في غير الإحرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وقوله: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وقوله: وفروا اللحى، وقوله: أعفوا اللحى. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية، حتى إن أصحابه سئلوا: كيف تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ يعني وهو يصلي الظهر والعصر ما الذي يدريكم أنه يقرأ؟ قالوا: باضطراب لحيته، مما يدل على أن لحيته كثة يرونها تتحرك. الثاني: تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني من أراد أن يضحي يذبح الأضحية، والأضحية هي التي يذبحها الإنسان من أجل الأضحى وإن كان في بلاده، ليست هي هدي التمتع والقران، ليست هي هدي التمتع والقران، وإنما هي الأضحية. فإذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. وأما إذا لم يكن يريد أن يضحي فله أن يأخذ من شعره وأظفاره. قال: والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي، فالمحرم يمسك عن شعره وأظفاره حتى يحل من إحرامه. الثالث من محظورات الإحرام الطيب، التطيب بعطر أو بخور أو نحو ذلك، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، قال: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، مسه زعفران أو ورس، والورس نبت طيب الرائحة. ولحديث يعلى بن أمية أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ جمع بين أمرين: أولا لبس جبة في إحرامه، ثم هذه الجبة مطيبة. فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، أسقطته، سقط منها وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، لا تمسوه بطيب، لا تعيلوا طيبا يمسه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا كان هذا وقد مات المحرم فكيف بالحي؟ من باب أولى أنه لا يجوز له التطيب وهو محرم، لا في بدنه ولا في ملابسه، لأن ذلك من الترفه. ولكن له قبل الإحرام، قبل الإحرام له أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، قبل أن يحرم له أن يتطيب، قبل أن يحرم يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك، له أن يتطيب في بدنه، في بدنه، في شعره، ولا يضره بقاء الطيب بعد إحرامه، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني إذا أراد أن يحرم أطيبه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد ما يتحلل فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو ويحلق فإنها تطيبه، لأنه قد تحلل الحلة التحلل الأول. وحديثها أيضا قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب يعني أثر لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، مفرق رأسه وهو محرم. وهذا الطيب إنما استعمله قبل قبل إحرامه، قبل إحرامه. أما الملابس فإنها لا تطيب لا قبل الإحرام ولا بعده، ملابس الإحرام لا تطيب لا قبل الإحرام ولا بعده. أما الإنسان نفسه فله أن يتطيب قبل الإحرام ولا يتطيب بعد الإحرام. الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق. المحرم الذكر كبيرا كان أو صغيرا لا يغطي رأسه ولا وجهه بملاصق، ملاصق الذي يمس الرأس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم قال: ولا يلبس القمص ولا العمائم، والعمائم العمامة التي تكون على الرأس. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب يرفعه فوقه والخيمة فلا بأس بهذا، ولا بأس أن يحمل متاعه فوق رأسه، لا بأس أن يحمل متاعه فوق رأسه وإن كان ملاصقا لرأسه، لأنه ما أراد بهذا أن يلبس على رأسه شيئا وإنما أراد أن يحمل متاعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب فوقه دون أن يمس رأسه صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة. وعن أم الحسين رضي الله عنها وعن جابر رضي الله عنه في صفحة النبي وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حين زاغت الشمس، ضربت له قبة في نمرة فنزل فيها حين زاغت الشمس، حين زالت الشمس، ثم بعد هذا خطب الناس ووقف في موقفه. فهذا يدل على أن المحرم ممنوع من أن يغطي رأسه بملاصق، وأما غير الملاصق فلا بأس به، لا بأس به. ويجهل بعض الناس حينما يكشفون سقف سياراتهم لئلا يكون فوق رؤوسهم شيء، وهذا من الجهل، والجهل يودي بصاحبه ويشق على صاحبه. ولست أدري هؤلاء المحرمين الذين يكشفون سقف سياراتهم كيف سيفعلون في سكنهم وخيامهم، هل يكشفون أسقفها أيضا ليكونوا في جدران لا سقف لها؟ هكذا الإنسان إذا حكم عقله ولم يقف عند سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص القميص الثوب ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس البرنس الذي يغطي الرأس من نفس الثوب كلبس إخواننا المغاربة، ولا الخفاف التي تغطي الأقدام، إلا أحد لا يجدن علين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين يجوز لبسها، وما جاء فيه من القطع من قطع الخف دون الكعب هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بعرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل على أن ذلك ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أن المحرم لا يلبس الجورب ولا الشراب إلا إذا لم يجد حذاء فله أن يلبس الخف، إذا ما وجد حذاء فله أن يلبس الخف، وأما إذا وجد حذاء فإنه يلبس حذاء ولا يجوز له أن يلبس خفا يغطي إلى الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين فلا بأس. وللمحرم عقد أطراف الإزار، أن يربط أطراف الإزار، يعقد أطراف الإزار، وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود الذي يسمى الكمر ولو كان مخيطا، وكذلك النعال وإن كانت مخيطة لا بأس بها، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية، قد يكون الإزار مكفوف الحاشية ومخيط في طرفه لا بأس بهذا، حتى وإن كان الإزار من قطعتين وصل بعضها في بعض وصار مستطيلا ثم أحرم به فلا بأس بذلك، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها على قدر العضو، كالطاقية على الرأس والفنيلة على الصدر والسروال على الأرجل وكالقميص على البدن كله، هذا هو المقصود بالمخيط. وللمحرم لبس الخاتم والساعة ونحوها، وله أن يشد على ركبته، يشد على ركبته رباط ماسك مشد أو على قدمه إذا احتاج إلى ذلك. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، لكنها لا تتشبه برجال ولا تلبس لباسا يلفت النظر إليها، وإنما تلبس لباسا ساترا وتلبس ما شاءت، ليس هناك إحرام خاص بالنساء كما يتوهمه بعض الناس ويقول إحرام والمرأة، المرأة تلبس ما شاءت من اللباس غير أنها لا تلبس البرقع ولا القفازين، لا تلبس القفاز الذي يكون على الكف الذي يلبس على الكف لا تلبسه، وكذلك ما فصل على قدر الوجه من البرقع أو النقاب لا تنتقب، لقول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب، إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، سدلت الخمار على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا وهي أم المؤمنين ومعها الصحابيات وهن محرمات وهم محرمون، والزمن زمان فاضل مبارك والناس أطهار، ومع هذا كنا يغطين وجوههن. وعن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وعن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. قال ابن المنذر أجمع على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، يعني حتى الخف تلبسه المرأة والشراب في قدمها تلبسه المرأة، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وما قبل ذلك 1400 سنة والنساء يغطين وجوههن. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رحمه الله ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. ومن البلايا والفتن التي عمت في هذه الأزمان كشف وجوه النساء،
ومن العجب مجادلة من يجادل عن ذلك ويريد أن يشرع ذلك ويقول إن ذلك لا بأس به، ونحن نرى هذه النصوص الواضحة من أم المؤمنين وصفوة نساء هذه الأمة وما ذكر علماء الإسلام عن أن ذلك كان ديدن النساء في السابق في الماضي حتى تغيرت الأحوال. وإذا كان الله تبارك وتعالى نهى المرأة المؤمنة عن أن تضرب بقدمها لئلا يسمع صوت الخلخال في رجلها فتفتن بهذا الرجال، أفيتصور بعد هذا أن يقال لها ولكن اكشفي وجهك الذي هو مجمع المحاسن بالعين والوجنة وفمها ونحو ذلك؟ هذا لا يتصور. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فناهيها عن أن تضرب بقدمها حتى لا نسمع صوت الخلخال فيفتن، هذا من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن الفتنة بالوجه أعظم من الفتنة بسماع صوت الخلخال، أليس كذلك؟ لا ينكر هذا أحد. فنسأل الله أن يرحمنا ويردنا إليه ردا جميلا. هذه المحظورات الخمسة، ما هي هذه المحظورات الخمسة؟ نعود إليها. المحظورات الخمسة: أخذ الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط. هذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. من غطى رأسه ناسيا لا شيء عليه، لكن نقول اكشف ارفع. من تطيب ناسيا، نسي فتطيب، لا شيء عليه، لكن نقول اغسل الطيب. من قص شعرا أو ظفرا ناسيا لا شيء عليه. فمن فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وعلى الجاهل إذا علم، والناسي إذا ذكر، عليه إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، عليه إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب. يزيل اللباس، بعض الناس يحرم وينسى أن عليه سروال ثم يذهب ليتوضأ فإذا بالسروال عليه، ماذا يفعل؟ نقول اخلع السروال ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. من فعل هذه الأشياء جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، ومن فعلها متعمدا فلا يخلو. إما أن يفعلها متعمدا لغير حاجة فهذا آثم وعليه الفدية، آثم وعليه الفدية، فدية لأنه ارتكب محظور، وإثم لأنه تجرأ على هذا المحظور، فعليه الفدية وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وأما إن فعل شيئا منها متعمدا لكنه لحاجة فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، ما نقول تب إلى الله، وإنما نقول عليك الفدية لأنه ما تجانف لإثم. يدل على هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه، يعني القمل كان في رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاه أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فدل هذا على أن من فعل شيئا من المحظورات متعمدا لكن لحاجة لعذر، إنسان يقول أنا ما أطيق البراد على رأسي مباشرة أمرض، له أن يغطي رأسه ويفدي، والفدية تسمى فدية أذى. قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي الواجب عليه إذا حلق رأسه أو غطاه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فصيام ثلاثة أيام، وأما الصدقة فإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو بمقدار ما يغدي المسكين أو يعشيه أو ذبح شاح. أما الذبح والإطعام فلابد أن يكون في الحرم في مكة، وأما الصيام صيام ثلاثة أيام فله أن يصوم في أي مكان، لأن الصيام لا مصلحة لأحد فيه. وأما الإطعام والذبح فللعباد فيه مصلحة، يأكلون من هذا ويسترزقون، فيكون لأهل مكة رزق ساقه الله إليهم. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، قتل صيد البر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. والصيد المحرم هو صيد البر، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم على المحرم هو صيد البر من طيور أو ضباء أو غزلان أو أرانب أو نحو ذلك، هذا محرم. أما صيد السمك فلا بأس به، فلا بأس به، يجوز المحرم أن يصيد السمك. فمن هذا المحرم الذي سيذهب بإحرامه ويصيد السمك؟ مترفه جدا هذا، لكن لا بأس بهذا. لكن لماذا يجوز للإنسان أن يصيد السمك ولا يجوز له أن يصيد صيد البر؟ لأن صيد البر فيه زهو وفي التعالي، لو عصفور إذا صدته أحسست بالزهو والفخر، أصبته، والمحرم عليه أن يتواضع. وأما صيد البر فإنك ترمي بالسنارة ما تدري ما أمامها، وتسأل الله: بسم الله في شيء؟ ما في شيء. مرة ثانية: بسم الله في شيء؟ فالتوكل في صيد البر موجود. وأما في صيد البحر، في صيد البحر عفوا، في صيد البحر التوكل موجود، وأما في البر فالإنسان يعتمد على جهده كثيرا ويحصل عنده زهو حينما يطارد الصيد. فلهذا والله أعلم صار التفريق بين صيد البر وصيد البحر. هذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه. يعني المحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد، لو معه شخص غير محرم ثم رأى هو صيدا ليس له أن يقول: يا فلان انظر الصيد، حرام عليه. ولا يعينه بشيء، لو قال له ذلك الحلال: يا فلان أعطني سلاحك، لا يعطيه سلاحه ليصيد به لأنه محرم. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، هم محرمون وأبو قتادة حلال غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. رأوا حمار وحش ولم يره أبو قتادة، فجعل الصحابة يضحكون وينظر بعضهم إلى بعض، فشعر بهذا أبو قتادة وأن هناك شيء، فرأى فإذا بحمار الوحش فأمرهم أن يناولوه سلاحا فلم يعطوه سلاحا، ثم حمل على ذلك الأتان الحمار الوحشي فعقرها. لما ذبحها هو وهو حلال أطعمهم منها، ثم قالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. بل قالوا إن المحرم إذا علم أن هذا الصيد صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل، لأن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيد فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أنا حرم، لم نرده إلا أنا حرم. وهناك أذن للصحابة أن يأكلوا، فما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن ذلك الصيد صيد من أجله، أراد أن يطعمه صيدا وهو محرم فرده. وأما هنا فالرجل صاد لنفسه وأطعم إخوانه معه، ما صاده من أجلهم. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين. إذا صاد إنسان غزال مثلا، فالغزال مثله شاه، نقول عليك شاة تذبحها أو تقوم قيمة الشاه بكم فيشترى بقيمتها طعام من بر مثلا أو رز، ثم هذا الرز ينظر كم صاع بلغ فيعطى كل مسكين نصف صاع، كل مسكين يعطى نصف صاع، فإن لم يستطع فيصوم عن كل مسكين يوما. وإذا لم يكن له مثل صاد صيدا لا مثل له فإنه يخير بين الإطعام والصيام على ما ذكر، يعني يقوم هذا الصيد كم قيمته ويشترى بالقيمة طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل مسكين يوما. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطي هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، صيد الحرم ما كان داخل حدود الحرم حرام على المحرم وغير المحرم، لأن حرمته للمكان لا للحال، لا لحال الإنسان وإنما للمكان الذي هو فيه، بل يحرم تنفيره. وكذا قطع شجره، قطع شجر الحرم الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن أمن حتى الحيوانات في داخل حدود الحرم وأمن لها حتى طعامها الذي أنبته لها، لا يجوز أن يحش، لا يجوز أن يقطع الطعام الذي أنبته الله عز وجل ولم يغرسه الناس، فهذا لا يجوز أن يقطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، والخلا هو العشب الرطب يقال الحشيش الرطب، ولا يعضد شجرها، شجر لا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لقطة الحرم لا تملك، فمن وجدها إما أن يعرف بها وإلا يتركها أو يسلمها للجهات المسؤولة، لا يجوز له أن يمتلكها، خلافا لغيرها في الآفاق في غير الحرم فإن يعرف بها سنة ثم بعد هذا ينتفع بها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك ضمنها له. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، أرض تعلوها حجارة سوداء لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، أي إلا لمنشد. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه. السابع عقد النكاح من محظورات الإحرام، فالمحرم لا يعقد النكاح لا له ولا لغيره، سواء كان وليا أو كان متزوجا، لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى ما يقول لصاحبي زوجني ابنتك، إذا عدنا زوجني ابنتك، أنت سافرت معي ورأيت أنني رجل عندي صفات الرجال، أخلاقي طيبة، صفاتي طيب، إذا عدنا تزوجني، لا يجوز له هذا ويتحدث في هذا أبدا. فالمحرم ممنوع من الحديث في هذه الأمور حتى يتحلل من إحرامه. الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، فكل ذلك من محظورات الإحرام. والجدال الممنوع هو ما كان بالباطل والذي يترتب عليه إغضاب صاحبك ويترتب عليه عداوة وبغضاء، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو ابن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل هو ما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي، أدركت العام القابل حج وأهدي، يعني اذبح بدنه. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب فذهب معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ قال قولي مثل ما قال. فهذا يدل على أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي في فاسده وعليه بدنه ويقضي حجه من قابل. أما إذا كان هذا بعد التحلل الأول، بعدما رمى جمرة العقبة وحلق مثلا تحلل التحلل الأول، فإن حجه لا يفسد إجماعا، ولكن يكون عليه شاه، يكون عليه شاه يذبحها في لمساكين الحرم. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فإنها تفسد أيضا وعليه شاه، يمضي فيها في فاسدها وعليه شاه ويقضيها من قابل. أما إذا كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل الحق أو التقصير فإنها لا تفسد في هذه الحال، لا تفسد في هذه الحال، ولكن يكون عليه شاه وعمرته صحيحة. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تارك الصلاة هل تجوز أضحيته؟ ترك الصلاة كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يضحي، ثم يضحي. وأما إذا كان تاركا للصلاة بالكلية ما يصلي أبدا فإنه حتى أضحيته لو ضحى لا تؤكل. هل يجوز شراء الإبل التي أعطيتها زكاة؟ إذا أعطيتها وأخرجتها من يدك وملكها ذلك الرجل له أن يتصرف فيها ببيع أو نحوه. يقول هل يمكن العمرة قبل الحج في هذا الشهر؟ نعم في هذا الشهر يمكن العمرة قبل الحج، فإذا اعتمر وبقي حتى حج فإنه يكون متمتعا، يكون متمتعا. العمرة بعد الحج تكون بعد طواف الوداع أو قبل طواف الوداع؟ تكون قبل طواف الوداع لأنه قريب من مكة. شراء الأضحية قبل الهدي يجوز؟ الهدي أولى الواجب على القارن والمتمتع الهدي، الواجب عليه الهدي. إذا لم يتسع ماله إلا لذبيحة واحدة، إما هدي وأضحية، نقول أهدي، ليس عليك أضحية. لكن إذا فضل عنده شيء وأراد أن يضحي فليضحي، وإذا ما يريد فليس على الحاج أضحية وإنما عليه هدي. هل يجوز أن نهدي عمرة للموتى لأبي وأمي؟ إذا كان الإنسان قد حج عن نفسه فلو أن يحج عن غيره، أو اعتمر عن نفسه فلو أن يعتمر عن غيره من أم أو أب. يقول إذا كان الحاج أحرم للحج ثم يوم عرفة أصيب بمرض فلم يقف بعرفة، فالحج صحيح؟ هذا لم يكمل حجه، وإنما يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. الذي مرض قبل الوقوف بعرفة ولم يقف في عرفة، لم يقف في عرفة، فهذا لم يتم حجه وهو مأجور على خير، لكنه يتحلل بعمرة. يقول هل يجوز للحاج تقليم أظافره إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، قبل أن يحرم؟ إذا لم يكن يريد أن يضحي فله أن يقلم أظافره، أما إذا كان يريد أن يضحي فليس له أن يقلم أظافره حتى يضحي كما دل عليه الحديث. يقول هل صحيح أنه يشترط على الحاج أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد صلاة العيد في بلده الأصلي وذلك يوم النحر؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وأول مرة أسمع هذا الكلام، أن الإنسان يشترط عليه أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يصلي الناس صلاة العيد في بلاده الأصلي، هذا ليس بصحيح ولا أصل له أبدا. طواف القدوم هو أول طواف يطوفه القارن والمفرد، هذا يسمى طواف القدوم. أول ما تقدم إلى مكة تطوف طواف القدوم سبعة أشواط، وهذا سنة في حق المفرد والقارن. أما المتمتع فأول طواف يطوفه هو طواف ماذا؟ طواف عمرته. نعم، لا، المتمتع ليس عليه قدوم، المتمتع ليس عليه قدوم وإنما عليه طواف عمرة. هل تسقط الأضحية عن المتمتع ويريد أن يذبح هدية؟ نعم، الحاج ليس عليه أضحية، ليس عليه، يعني لا يجب عليه أضحية، وليس المعنى أنه لا تقبل منه أضحية، لكن لا تجب عليه، وإنما لو ضحى له أجرها، لكنه غير مطالب أن يضحي، وإنما عليه الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، والله تعالى أعلم. لا، الهدي ليس كالأضحية. الحديث أراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي فله أن يقلم أظافره، إذا لم يرد الأضحية له أن يقلم أظافره، أما إذا أراد الأضحية فإنه لا يقلم، يعني إذا أراد الهدي فقط فله أن يقلم أظافره. وتقليم الأظفار للحاجة إذا كان محتاج، أما إذا ما كان فيه أظفار ما يحتاج. بعض الناس يظن أنه إذا أحرم لا بد أن يقلم ويحلق حتى وإن كان ما في شيء، إنما كانوا يقلمون ويحلقون لأن المسافة تطول، فيخشى أن تطول أظفارهم وأشعارهم في هذه الأيام الطويلة. وأما الآن فالحمد لله الإنسان بينه وبين مكة سويعات، ويقضي نسكه في نحو من خمسة أيام إلى سبعة أيام، فالحمد لله على فضله وإحسانه. نعم، نعم. يقول الحمل التي أنا فيها لا يذهبون إلى منى في يوم التروية وإنما يذهبون مباشرة إلى عرفة. نقول لا بأس في هذا، لا بأس في هذا، لا شك أن الذهاب إلى منى أنه سنة في يوم التروية، وأن يبيت الإنسان فيها يصلي خمسة فروض تبدأ من ظهر اليوم الثامن إلى فجر اليوم التاسع، هذا سنة. لكن إذا كانت الحملة تذهب مباشرة إلى عرفة فذهب معهم، لأنه لكثرة الزحام قد يشق على الإنسان بعد هذا أن يجدهم أين هم، لا يدري أين هم، أين موقعهم، فربما شق عليه، وربما يشق عليه أن يفارقهم، ليس معه طعام ولا شراب ولا من يقوم بشؤونه وأموره، فلا بأس أن يذهب مع حملته والحمد لله. نعم، نعم. التحلل الأول، التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء يشترك فيها جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق والطواف مع السعي. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول، بمعنى إذا رميت وحلقت فالبس ملابسك العادية واذهب وطف طواف الإفاضة بثيابك، بثيابك. ولو أنك ذهبت مباشرة وطفت وسعيت ثم حلقت فأيضا تحلل، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق يوم أمس عن أركان الحج والعمرة وواجباتها ومستحباتها، وذكرنا أن أركان الحج هي التي لا بد من الإتيان بها، ولا يصح الحج بدونها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، وهي في العمرة الإحرام والطواف والسعي، وكذلك في الحج الإحرام والطواف والسعي ويزيد الوقوف بعرفة. هذه هي الأركان التي لا بد من الإتيان بها. وأما الواجبات فإنها في العمرة اثنان، وهي الإحرام من الميقات بالذات، بحيث لا يتجاوز الميقات بدون إحرام، والثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. وأما واجبات الحج فهذين الواجبين مع خمس واجبات أخرى، وهي الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن وقف نهارا في عرفة فلا بد أن يبقى حتى تغرب الشمس، يؤذن المغرب، ولا يجوز له أن ينصرف قبل ذلك، فإن انصرف قبل ذلك ترك واجبا وكان عليه دم. وبهذا أوصي إخواني الحجاج أن يتأنوا ولا يعجلوا، فإن نرى كثيرا من الحجاج يستعجلون في النفير من عرفة، وكثير منهم يخرجون منها قبل غروب الشمس، وهذا والله أمر عجيب، أن يأتي الحاج ويقطع الفيافي والقفار ويبذل غالي الأموال ويبقى الأيام والليالي، ثم إذا جاءت وقفة عرفة اجتزأ منها شيئا وانتقصها وانصرف قبل غروب الشمس، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، ومن فعل ذلك ولم يرجع فعليه دم. الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث أيام التشريق، فهذا واجب من الواجبات. كذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخرين، وللمتعجلين ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فهذا أيضا واجب من الواجبات، من تركه بغير عذر فعليه دم. السابع طواف الوداع على جميع الحجاج، كل من أراد أن يغادر مكة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع، إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما طواف الوداع إذا جاء وقت وداعها وعليها الدورة الشرعية، أو وهي نفساء فإنها تنفر مع قومها ولا شيء عليها. وطواف الوداع متعلق بالسفر، بمعنى لو أن الإنسان بقي في مكة شهرا كاملا بعد حجه فإنه لا يطوف طواف الوداع حتى يعزم على السفر ويريد أن يغادر مكة. والمستحبات والمندوبات هي ما عدا الأركان والواجبات مما جاءت به السنة، من مثل الرمل والاضطباع والتكبير في بداية الطواف وركعتي الطواف والصعود على الصفا والصعود على المروة واستقبال القبلة والدعاء ونحو ذلك من الواجبات. واليوم نتحدث عن المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محيطة بمكة من نواحيها، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها متوجها إلى مكة بدون إحرام، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقالهن لهم، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المناطق ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. من كان دون ذلك دون المواقيت أقرب إلى البيت بحيث إنه لا يمر في طريقه إلى مكة بميقات، فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ منه ماذا؟ الذي أنشأ منه نيته، سواء بحج أو بعمرة، فميقاته مكانه الذي هو فيه. هذا من؟ هذا الذي هو دون المواقيت، بين المواقيت وبين مكة، لا يمر في طريقه بميقات. أما من كان يمر بميقات فميقاته الميقات الذي أمامه، لا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، هذا خاص بالحج دون العمرة، خاص بالحج دون العمرة، فإنه في الحج يحرم أهل مكة من أماكنهم من بيوتهم. وكذلك أيضا من كان بمكة من الحجاج المحلين الذين تحللوا كالمعتمرين الذين كانوا متمتعين، أتوا بعمرة ثم بعد هذا تحللوا من عمرتهم، فإنهم يحرمون من أماكنهم التي هي فيها، لا يذهبوا إلى يذهبون إلى التنعيم مسجد عائشة ولا غيره، ولا إلى الحرم، وإنما من أماكنهم التي هم فيها يحرمون، هذا للحج. وأما للعمرة فلا بد لمن أراد أن يعتمر ممن كان في مكة، لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، يخرج إلى الحل فيحرم من الحل، سواء خرج إلى التنعيم أو خرج إلى ناحية أخرى من نواحي الحل. وهذا لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر عمرة مستقلة بعد حجها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يخرج معها إلى التنعيم، لأنه كان أقرب شيء إلى الحل. ولو كان يجوز لها أن تحرم من مكانها لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكانها، فإن عرفنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يأذن لها أن تحرم من مكانها وأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، عرفنا أن من أراد العمرة من أهل مكة أو من كان مقيما بمكة لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها. هذه المواقيت الأربعة، والميقات الخامس ميقات أهل العراق وهو ذات عرق، أيضا وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. من لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها، سواء كان برا أو جوا أو بحرا، سواء مر من الجو أو مر من البر عن يمينها أو شمالها شمال المواقيت، أو مر على سفينة، فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت، فيلبي بنسكه إذا حاذى هذه المواقيت. ومن تجاوز هذه المواقيت متجها إلى المدينة مثلا غير متجه إلى مكة فإنه لا شيء عليه، كمثل من جاء من ناحية اليمن ومر بميقات يلملم ودخل مكة لكنه لا يريد أن يعتمر وإنما يريد أن يخرج منها إلى المدينة، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه أن يحرم في ميقات يلملم، لأنه لما مر بيلملم ما كان متوجها إلى مكة وإنما كان متوجها إلى المدينة، فيحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليه. ومن أحرم من ميقاته ثم بعد وصوله إلى جدة مثلا أمر بالذهاب إلى المدينة، اقتضت خطة التفويج أن يتوجه إلى المدينة وقد نزل في مكة محرما، فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل من إحرامه، لا يتحلل من إحرامه، ويأتي إلى المدينة ويقضي ما يسر الله له في المدينة وهو بإحرامه، ثم يواصل سيره إلى مكة بنيته الأولى التي عقدها. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة، تجاوز الميقات إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة، فلما وصل إلى جدة قالوا ما في تفويج المدينة توجه إلى مكة، فإنه يحرم حينئذ من جدة لأن نيته طرأت عليه من جدة، أما قبل ذلك فكان متوجها إلى المدينة، فلما منع من الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه. هذه هي المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيص العمرة بشهر دون آخر، وإنما يجوز للإنسان أن يعتمر العام كله. وأما في الحج فيحرم به في أشهره، لأن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فعلى هذا أيام الحج بين عيدي المسلمين، بين عيد الفطر الذي يوافق الواحد من شوال وعيد الأضحى الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، فأيام الحج هي ما بينها، فهي شوال وذو الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وأشهر الحج كما قلنا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا قلنا عشر من ذي الحجة مع أن بعض أعمال الحج تقع بعد العاشر من ذي الحجة؟ لأن المراد بقولنا عشر من ذي الحجة مع شوال وذي القعدة هذه الأيام التي يمكن للإنسان أن يحرم فيها بالحج، لأنه إذا انتهى يوم عرفة وليلة العاشر لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يحرم بالحج، لأن عرفة قد فاته، لأن عرفة قد فاته، وإن كان سيؤدي الحجاج بعض المناسك في الحادي عشر والثاني عشر، لكن من جاء في الحادي عشر أو الثاني عشر مع أنها أيام حج لكن لا يستطيع أن يدخل في الحج لأنه قد فاته ركن الحج الأعظم. فلهذا لما قال العلماء أيام الحج شوال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يعنون أنها الأيام التي يمكن للإنسان أن يحرم فيها بالحج أن يحرم فيها بالحج. لو أحرم الإنسان بالحج في غير أشهره كأن يحرم بالحج في رمضان مثلا يقول لبيك اللهم حجا فالإحرام صحيح ولكنه يفسخ إحرامه بالحج إلى عمره يفسخه إلى عمره يتحلل بعمرة ولا علاقة لتلك العمرة بحجه. فلو أنه بقي في مكة ثم حج من عامه لا يسمى متمتعا. يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج في رمضان وقال في رمضان لبيك اللهم حج ولبس ملابس الإحرام نقول له تحلل بعمرة هذا ليس من أشهر الحج تحلل بعمرة. فإذا تحلل بعمرة وبقي في مكة ثم جاء وقت الحج فحج هل يعتبر متمتعا؟ الجواب لا، لا يعتبر متمتعا لأن عمرته وقعت في غير أشهر الحج عمرته وقعت في غير أشهر الحج وقعت في رمضان. هذا ما يتعلق به مواقيت الحج المكانية والزمانية. ثم بعد هذا نتحدث عن محظورات الإحرام وهي التي تحرم على الإنسان حينما بعدما يدخل في نسكه بعدما يتلبس بإحرامه، لأن عرفنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك ودخل في نسكه ولبى بهذا النسك قال لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، فما الذي يحرم عليه بالإحرام؟ يحرم عليه أشياء سماها العلماء محظورات الإحرام، أشياء كانت حلالا قبل ذلك فتحرم بالإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه بملاصق ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه تسعة محظورات. فالأول أخذ الشعر، وقلنا أخذ الشعر ولم نقل حلق الشعر ليشمل أخذه بأي وجه من الوجوه سواء بحلق أو بنتف أو بحرق، المهم أنه يأخذ شعره سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ومحله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فالواجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره لأن ذلك كله من باب الترفه والمحرم ممنوع منه. وأما اللحية فإن حلقها حرام في كل وقت سواء في الإحرام أو في غير الإحرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وقوله خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وقوله وفروا اللحى وقوله أعفوا اللحى، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية حتى إن أصحابه سئلوا كيف تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، يعني وهو يصلي الظهر والعصر ما الذي يدريكم أنه يقرأ؟ قالوا باضطراب لحيته، مما يدل على أن لحيته كثة يرونها تتحرك. الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. قال ابن المنذر أجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبث الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني من أراد أن يضحي يذبح الأضحية، والأضحية هي التي يذبحها الإنسان من أجل الأضحى وإن كان في بلاده، ليست هي هدي التمتع والقران، ليست هي هدي التمتع والقران، وإنما هي الأضحية. فإذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. وأما إذا لم يكن يريد أن يضحي فله أن يأخذ من شعره وأظفاره. قال والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي، فالمحرم يمسك عن شعره وأظفاره حتى يحل من إحرامه. الثالث من محظورات الإحرام الطيب، التطيب بعطر أو بخور أو نحو ذلك، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، مسه زعفران أو ورس، والورس نبت طيب الرائحة. ولحديث على ابن أمية أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ جمع بين أمرين، أولا لبس جبة في إحرامه ثم هذه الجبة مطيبة، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته أسقطته، سقط منها وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، لا تمسوه بطيب، لا تعيلوا طيبا يمسه، ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإذا كان هذا وقد مات المحرم فكيف بالحي؟ من باب أولى أنه لا يجوز له التطيب وهو محرم، لا في بدنه ولا في ملابسه لأن ذلك من الترفه، ولكن له قبل الإحرام، قبل الإحرام له أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، قبل أن يحرم له أن يتطيب، قبل أن يحرم يعني قبل أن ينوي الدخول في النسك له أن يتطيب في بدنه، في بدنه، في شعره، ولا يضره بقاء الطيب بعد إحرامه، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني إذا أراد أن يحرم أطيبه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما يتحلل فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو ويحلق فإنها تطيبه لأنه قد تحلل الحلة التحلل الأول. وحديثها أيضا قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وبيص الطيب يعني أثر لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، مفرق رأسه وهو محرم، وهذا الطيب إنما استعمله قبل إحرامه، قبل إحرامه. أما الملابس فإنها لا تطيب لا قبل الإحرام ولا بعده، ملابس الإحرام لا تطيب لا قبل الإحرام ولا بعده، أما الإنسان نفسه فله أن يتطيب قبل الإحرام ولا يتطيب بعد الإحرام. الرابع من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق. المحرم الذكر كبيرا كان أو صغيرا لا يغطي رأسه ولا وجهه بملاصق، ملاصق الذي يمس الرأس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم قال ولا يلبس القمص ولا العمائم، والعمائم التي تكون على الرأس. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب يرفعه فوقه والخيمة فلا بأس بهذا، ولا بأس أن يحمل متاعه فوق رأسه، لا بأس أن يحمل متاعه فوق رأسه وإن كان ملاصقا لرأسه، لأنه ما أراد بهذا أن يلبس على رأسه شيئا وإنما أراد أن يحمل متاعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، ظلل عليه بثوب فوقه دون أن يمس رأسه صلى الله عليه وسلم حينما رمى جمرة العقبة. وعن أم الحصين رضي الله عنها وعن جابر رضي الله عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حين زاغت الشمس، ضربت له قبة في نمرة فنزل فيها حين زاغت الشمس، حين زالت الشمس، ثم بعد هذا خطب الناس ووقف في موقفه. فهذا يدل على أن المحرم ممنوع من أن يغطي رأسه بملاصق، وأما غير الملاصق فلا بأس به، لا بأس به. ويجهل بعض الناس حينما يكشفون سقف سياراتهم لئلا يكون فوق رؤوسهم شيء، وهذا من الجهل، والجهل يودي بصاحبه ويشق على صاحبه. ولست أدري هؤلاء المحرمين الذين يكشفون سقف سياراتهم كيف سيفعلون في سكنهم وخيامهم، هل يكشفون أسقفها أيضا ليكونوا في جدران لا سقف لها؟ هكذا الإنسان إذا حكم عقله ولم يقف عند سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص القميص الثوب ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس البرنس الذي يغطي الرأس من نفس الثوب كلبس إخواننا المغاربة، ولا الخفاف التي تغطي الأقدام، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين يجوز لبسها، وما جاء فيه من القطع من قطع الخف دون الكعب هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل على أن ذلك ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أن المحرم لا يلبس الجورب ولا الشراب إلا إذا لم يجد حذاء فله أن يلبس الخف، إذا ما وجد حذاء فله أن يلبس الخف، وأما إذا وجد حذاء فإنه يلبس حذاء ولا يجوز له أن يلبس خفا يغطي إلى الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين فلا بأس. وللمحرم عقد أطراف الإزار، أن يربط أطراف الإزار، يعقد أطراف الإزار، وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود الذي يسمى الكمر ولو كان مخيطا، وكذلك النعال وإن كانت مخيطة لا بأس بها، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية، قد يكون الإزار مكفوف الحاشية ومخيط في طرفه لا بأس بهذا، حتى وإن كان الإزار من قطعتين وصل بعضها في بعض وصار مستطيلا ثم أحرم به فلا بأس بذلك، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها على قدر العضو، كالطاقية على الرأس والفنيلة على الصدر والسروال على الأرجل وكالقميص على البدن كله، هذا هو المقصود بالمخيط. وللمحرم لبس الخاتم والساعة ونحوها، وله أن يشد على ركبته، يشد على ركبته رباط ماسك مشد أو على قدمه إذا احتاج إلى ذلك. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا، لكنها لا تتشبه برجال ولا تلبس لباسا يلفت النظر إليها، وإنما تلبس لباسا ساترا وتلبس ما شاءت، ليس هناك إحرام خاص بالنساء كما يتوهمه بعض الناس ويقول إحرام والمرأة، المرأة تلبس ما شاءت من اللباس، غير أنها لا تلبس البرقع ولا القفازين، لا تلبس القفاز الذي يكون على الكف الذي يلبس على الكف لا تلبسه، وكذلك ما فصل على قدر الوجه من البرقع أو النقاب لا تنتقب، لقول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب، إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، سدلت الخمار على وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا وهي أم المؤمنين ومعها الصحابيات وهن محرمات وهم محرمون، والزمن زمان فاضل مبارك والناس أطهار، ومع هذا كنا يغطين وجوههن. وعن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وعن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، يعني حتى الخف تلبسه المرأة والشراب في قدمها تلبسه المرأة، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وما قبل ذلك 1400 سنة والنساء يغطين وجوههن. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال رحمه الله ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. ومن البلايا والفتن التي عمت في هذه الأزمان كشف وجوه النساء، ومن العجب مجادلة من يجادل عن ذلك ويريد أن يشرع ذلك ويقول إن ذلك لا بأس به. ونحن نرى هذه النصوص الواضحة من أم المؤمنين وصفوة نساء هذه الأمة وما ذكر علماء الإسلام عن أن ذلك كان ديدن النساء في السابق في الماضي حتى تغيرت الأحوال. وإذا كان الله تبارك وتعالى نهى المرأة المؤمنة عن أن تضرب بقدمها لئلا يسمع صوت الخلخال في رجلها فتفتن بهذا الرجال، أفيتصور بعد هذا أن يقال لها ولكن اكشفي وجهك، الذي هو مجمع المحاسن بالعين والوجنة وفمها ونحو ذلك، هذا لا يتصور. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فناهيها عن أن تضرب بقدمها حتى لا نسمع صوت الخلخال فيفتن، هذا من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن الفتنة بالوجه أعظم من الفتنة بسماع صوت الخلخال، أليس كذلك؟ لا ينكر هذا أحد. فنسأل الله أن يرحمنا ويردنا إليه ردا جميلا. هذه المحظورات الخمسة، ما هي هذه المحظورات الخمسة؟ نعود إليها. المحظورات الخمسة: أخذ الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، تغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط. هذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. من غطى رأسه ناسيا لا شيء عليه، لكن نقول اكشف ارفع. من تطيب ناسيا، نسي فتطيب، لا شيء عليه، لكن نقول اغسل الطيب. من قص شعرا أو ظفرا ناسيا لا شيء عليه. فمن فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وعلى الجاهل إذا علم، والناسي إذا ذكر، عليه إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، عليه إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، يزيل اللباس. بعض الناس يحرم وينسى أن عليه سروال ثم يذهب ليتوظف إذا بالسروال عليه، ماذا يفعل؟ نقول اخلع السروال ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. من فعل هذه الأشياء جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، ومن فعلها متعمدا فلا يخلو. إما أن يفعلها متعمدا لغير حاجة فهذا آثم وعليه الفدية، آثم وعليه الفدية، فدية لأنه ارتكب محظور، وإثم لأنه تجرأ على هذا المحظور، فعليه الفدية وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وأما إن فعل شيئا منها متعمدا لكنه لحاجة فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، ما نقول تب إلى الله، وإنما نقول عليك الفدية لأنه ما تجانف لإثم. يدل على هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إذ آذاه هوام رأسه، يعني القمل كان في رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاه أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فدل هذا على أن من فعل شيئا من المحظورات متعمدا لكن لحال لعذر، إنسان يقول أنا ما أطيق البراد على رأسي مباشرة أمرض، له أن يغطي رأسه ويفدي، والفدية تسمى فدية أذى. قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي الواجب عليه إذا حلق رأسه أو غطاه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فصيام 3 أيام، وأما الصدقة فإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو بمقدار ما يغذي المسكين أو يعشيه أو ذبح شاح. أما الذبح والإطعام فلابد أن يكون في الحرم في مكة، وأما الصيام صيام 3 أيام فله أن يصوم في أي مكان، لأن الصيام لا مصلحة لأحد فيه. وأما الإطعام والذبح فللعباد فيه مصلحة، يأكلون من هذا ويسترزقون، فيكون لأهل مكة رزق ساقه الله إليهم. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، قتل صيد البر، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. والصيد المحرم هو صيد البر، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم على المحرم هو صيد البر من طيور أو ضباء أو غزلان أو أرانب أو نحو ذلك، هذا محرم. أما صيد السمك فلا بأس به، فلا بأس به، يجوز المحرم أن يصيد السمك. فمن هذا المحرم الذي سيذهب بإحرامه ويصيد السمك؟ مترفه جدا هذا، لكن لا بأس بهذا. لكن لماذا يجوز للإنسان أن يصيد السمك ولا يجوز له أن يصيد صيد البر؟ لأن صيد البر فيه زهو وفي التعالي. لو عصفور إذا صدته أحسست بالزهو والفخر، أصبته، والمحرم عليه أن يتواضع. وأما صيد البر فإنك ترمي بالسنارة ما تدري ما أمامها، وتسأل الله: بسم الله في شيء؟ ما في شيء. مرة ثانية: بسم الله في شيء؟ فالتوكل في صيد البر موجود. وأما في صيد البحر، في صيد البحر عفوا، في صيد البحر التوكل موجود. وأما في البر فالإنسان يعتمد على جهده كثيرا ويحصل عنده زهو حينما يطارد الصيد. فلهذا والله أعلم صار التفريق بين صيد البر وصيد البحر. هذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه. يعني المحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد. لو معه شخص غير محرم ثم رأى هو صيدا ليس له أن يقول: يا فلان انظر الصيد، حرام عليه. ولا يعينه بشيء، لو قال له ذلك الحلال: يا فلان أعطني سلاحك، لا يعطيه سلاحه ليصيد به لأنه محرم. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، هم محرمون وأبو قتادة حلال غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها. رأوا حمار وحش ولم يره أبو قتادة، فجعل الصحابة يضحكون وينظر بعضهم إلى بعض، فشعر بهذا أبو قتادة وأن هناك شيء، فرأى فإذا بحمار الوحش، فأمرهم أن يناولوه سلاحا فلم يعطوه سلاحا، ثم حمل على ذلك الأتان الحمار الوحشي فعقرها. لما ذبحها هو وهو حلال أطعمهم منها، ثم قالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. بل قالوا: إن المحرم إذا علم أن هذا الصيد صيد من أجله فلا يجوز له أن يأكل، لأن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيد فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إلا أن حرم، لم نرده إلا أن حرم. وهناك أذن للصحابة أن يأكلوا، فما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن ذلك الصيد صيد من أجله، أراد أن يطعمه صيدا وهو محرم فرده. وأما هنا فالرجل صاد لنفسه وأطعم إخوانه معه، ما صاده من أجلهم. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام بعدد المساكين. إذا صاد إنسان غزال مثلا، فالغزال مثله شاح، نقول عليك شاة تذبحها أو تقوم قيمة الشاه بكم فيشترى بقيمتها طعام من بر مثلا أو رز، ثم هذا الرز ينظر كم صاع بلغ فيعطى كل مسكين نصف صاع، كل مسكين يعطى نصف صاع، فإن لم يستطع فيصوم عن كل مسكين يوما. وإذا لم يكن له مثل، صاد صيدا لا مثل له، فإنه يخير بين الإطعام والصيام على ما ذكر، يعني يقوم هذا الصيد كم قيمته ويشترى بالقيمة طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل مسكين يوما. وإجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطي هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، صيد الحرم ما كان داخل حدود الحرم حرام على المحرم وغير المحرم، لأن حرمته للمكان لا للحال، لا لحال الإنسان وإنما للمكان الذي هو فيه، بل يحرم تنفيره. وكذا قطع شجره، قطع شجر الحرم الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن أمن حتى الحيوانات في داخل حدود الحرم وأمن لها حتى طعامها الذي أنبته لها، لا يجوز أن يحش، لا يجوز أن يقطع الطعام الذي أنبته الله عز وجل ولم يغرسه الناس، فهذا لا يجوز أن يقطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها. والخلا هو العشب الرطب، يقال الحشيش الرطب. ولا يعضد شجرها، شجر لا يقطع، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لقطة الحرم لا تملك، فمن وجدها إما أن يعرف بها وإلا يتركها أو يسلمها للجهات المسؤولة، لا يجوز له أن يمتلكها، خلافا لغيرها في الآفاق في غير الحرم فإن يعرف بها سنة ثم بعد هذا ينتفع بها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك ضمنها له. وكذا حرم المدينة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، أرض تعلوها حجارة سوداء لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، أي إلا لمنشد. وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه. السابع عقد النكاح من محظورات الإحرام، فالمحرم لا يعقد النكاح لا له ولا لغيره، سواء كان وليا أو كان متزوجا، لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى ما يقول لصاحبي زوجني ابنتك، إذا عدنا زوجني ابنتك، أنت سافرت معي ورأيت أنني رجل عندي صفات الرجال، أخلاقي طيبة، صفاتي طيب، إذا عدنا تزوجني، لا يجوز له هذا ويتحدث في هذا أبدا. فالمحرم ممنوع من الحديث في هذه الأمور حتى يتحلل من إحرامه. الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، فكل ذلك من محظورات الإحرام. والجدال الممنوع هو ما كان بالباطل والذي يترتب عليه إغضاب صاحبك ويترتب عليه عداوة وبغضاء، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل هو ما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي، إذا أدركت العام القابل حج وأهدي، يعني اذبح بدنا. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه، فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب فذهب معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت؟ قال قولي مثل ما قال. فهذا يدل على أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي في فاسده وعليه بدنا ويقضي حجه من قابل. أما إذا كان هذا بعد التحلل الأول، بعدما رمى جمرة العقبة وحلق مثلا، تحلل التحلل الأول، فإن حجه لا يفسد إجماعا، ولكن يكون عليه شاه، يكون عليه شاه يذبحها في لمساكين الحرم. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فإنها تفسد أيضا وعليه شاه، يمضي فيها في فاسدها وعليه شاه ويقضيها من قابل. أما إذا كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل الحق أو التقصير فإنها لا تفسد في هذه الحال، لا تفسد في هذه الحال، ولكن يكون عليه شاه وعمرته صحيحة. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تارك الصلاة هل تجوز أضحيته؟ ترك الصلاة كفر، قال سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يضحي، ثم يضحي. وأما إذا كان تاركا للصلاة بالكلية ما يصلي أبدا فإنه حتى أضحيته لو ضحى لا تؤكل. هل يجوز شراء الإبل التي أعطيتها زكاة؟ إذا أعطيتها وأخرجتها من يدك وملكها ذلك الرجل له أن يتصرف فيها ببيع أو نحوه. يقول هل يمكن العمرة قبل الحج في هذا الشهر؟ نعم في هذا الشهر يمكن العمرة قبل الحج، فإذا اعتمر وبقي حتى حج فإنه يكون متمتعا. العمرة بعد الحج تكون بعد طواف الوداع أو قبل طواف الوداع؟ تكون قبل طواف الوداع لأنه قريب من مكة. شراء الأضحية قبل الهدي يجوز؟ الهدي أولى،
الواجب على القارن والمتمتع الهدي، الواجب عليه الهدي. إذا لم يتسع ماله إلا لذبيحة واحدة، إما هدي وأضحية، نقول أهدي، ليس عليك أضحية. لكن إذا فضل عنده شيء وأراد أن يضحي فليضحي، وإذا ما يريد فليس على الحاج أضحية وإنما عليه هدي. هل يجوز أن نهدي عمرة للموتى لأبي وأمي؟ إذا كان الإنسان قد حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، أو اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن غيره من أم أو أب. يقول إذا كان الحاج أحرم للحج ثم يوم عرفة أصيب بمرض فلم يقف بعرفة، فهل حجه صحيح؟ هذا لم يكمل حجه، وإنما يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. الذي مرض قبل الوقوف بعرفة ولم يقف في عرفة، لم يقف في عرفة، فهذا لم يتم حجه وهو مأجور على خير، لكنه يتحلل بعمرة. يقول هل يجوز للحاج تقليم أظافره إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، قبل أن يحرم؟ إذا لم يكن يريد أن يضحي فله أن يقلم أظافره، أما إذا كان يريد أن يضحي فليس له أن يقلم أظافره حتى يضحي كما دل عليه الحديث. يقول هل صحيح أنه يشترط على الحاج أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد صلاة العيد في بلده الأصلي وذلك يوم النحر؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وأول مرة أسمع هذا الكلام، أن الإنسان يشترط عليه أن لا يتحلل التحلل الأول حتى يصلي الناس صلاة العيد في بلاده الأصلي، هذا ليس بصحيح ولا أصل له أبدا. طواف القدوم هو أول طواف يطوفه القارن والمفرد، هذا يسمى طواف القدوم. أول ما تقدم إلى مكة تطوف طواف القدوم سبعة أشواط، وهذا سنة في حق المفرد والقارن. أما المتمتع فأول طواف يطوفه هو طواف ماذا؟ طواف عمرته. نعم، لا، المتمتع ليس عليه قدوم، المتمتع ليس عليه قدوم وإنما عليه طواف عمرة. هل تسقط الأضحية عن المتمتع ويريد أن يذبح هدية؟ نعم، الحاج ليس عليه أضحية، ليس عليه، يعني لا يجب عليه أضحية، وليس المعنى أنه لا تقبل منه أضحية، لكن لا تجب عليه، وإنما لو ضحى له أجرها، لكنه غير مطالب أن يضحي، وإنما عليه الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، والله تعالى أعلم. لا لا، الهدي ليس كالأضحية. الحديث أراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي فله أن يقلم أظافره، إذا لم يرد الأضحية له أن يقلم أظافره، أما إذا أراد الأضحية فإنه لا يقلم، يعني إذا أراد الهدي فقط فله أن يقلم أظافره. وتقليم الأظفار للحاجة إذا كان محتاج، أما إذا ما كان فيه أظفار ما يحتاج. بعض الناس يظن أنه إذا أحرم لا بد أن يقلم ويحلق حتى وإن كان ما في شيء، إنما كانوا يقلمون ويحلقون لأن المسافة تطول، فيخشى أن تطول أظفارهم وأشعارهم في هذه الأيام الطويلة. وأما الآن فالحمد لله الإنسان بينه وبين مكة سويعات، ويقضي نسكه في نحو من خمسة أيام إلى سبعة أيام، فالحمد لله على فضله وإحسانه. نعم، نعم، يقول الحمل التي أنا فيها لا يذهبون إلى منى في يوم التروية وإنما يذهبون مباشرة إلى عرفة، نقول لا بأس في هذا، لا بأس في هذا، لا شك أن الذهاب إلى منى أنه سنة في يوم التروية، وأن يبيت الإنسان فيها يصلي خمسة فروض تبدأ من ظهر اليوم الثامن إلى فجر اليوم التاسع، هذا سنة. لكن إذا كانت الحملة تذهب مباشرة إلى عرفة فذهب معهم، لأنه لكثرة الزحام قد يشق على الإنسان بعد هذا أن يجدهم أين هم، لا يدري أين هم، أين موقعهم، فربما شق عليه، وربما يشق عليه أن يفارقهم، ليس معه طعام ولا شراب ولا من يقوم بشؤونه وأموره، فلا بأس أن يذهب مع حملته والحمد لله. نعم، نعم، التحلل الأول، التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء يشترك فيها جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق والطواف مع السعي. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول، بمعنى إذا رميت وحلقت فالبس ملابسك العادية واذهب وطوف طواف الإفاضة بثيابك، ولو أنك ذهبت مباشرة وطفت وسعيت ثم حلقت فأيضا تحلل، والله أعلم.